الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى شرح نظم القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومطلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يقول الشيخ: وإن أتى التحريم في نفس العمل، يقول الشيخ في هذه القاعدة أن العبادات التي حرمها الله عز وجل إذا تعلق ذلك التحريم بذات العمل، يعني بركن من أركان العمل أو شرط من شروط صحة العمل أو بشرط من شروط صحة العمل، فهذا العمل يعد باطلا. يقول الشيخ مع هذه القاعدة: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. معنى تلك القاعدة أن الأمور المحرمة، ويعنى بذلك ما حرمه الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ما كان يعود ذلك التحريم إلى ركن العمل، يعني ذات العمل كما عبر الشيخ، أو شرط العمل، فإن هذا العمل يعد باطلا لا يقبل، يعني هو مردود على صاحبه. والأمثلة على ذلك: رجل صلى ركعتين في وقت النهي، رجل صلى ركعتين نفلا مطلقا في وقت النهي، فعندما ننظر إلى تلك القاعدة وننظر إلى قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا وقت منهي فيه الصلاة، الصلاة منهية بذاتها، منهية بذاتها في ذلك الوقت. وعليكم السلام. فنقول أن من صلى نفلا مطلقا بطلت صلاته، تمشيعا مع تلك القاعدة التي معنا. لكن رجل صلى الفجر قبل طلوع الشمس، رجل نام وصلى الفجر قبل طلوع الشمس، ما حكم تلك الصلاة؟ حكم تلك الصلاة وعليك السلام. هل أحد يعرف؟ هل نقول أن صلاته باطلة أنه صلى في وقت النهي؟ صلاته صحيحة. لا نقول أن صلاته باطلة. نعم، لا نقول أن صلاته باطلة، صلاته صحيحة. لا، صلاته صحيحة إن شاء الله. طيب إن شاء الله جزما لا تحقيق، إن شاء الله جزما لا تحقيقا، أو تحقيق عفوا تحقيقا لا تعليقا. نعم. وكذلك أخانا محمود بيت القلوب حسنا، إن شاء الله كما قال شيخ الإسلام تحقيقا لا تعليقا، يعني بالجزم، وهذا مشيئة تبارك فقط تحقيق. نعم أحسنت. طيب، وقريب من ذلك رجل صلى صلاة سببية سواء النفل أو غير نفل في وقت النهي. نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فاته صلاة ركعتي الظهر أو صلاة سنة الظهر فقضاها بعد العصر، فذهب العلماء إلى أنه إن كانت الصلاة سببية فإنه يصح أن يفعلها الإنسان في وقت الكراهة، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. طيب، كذلك أيضا أقول لكم إذا نفهم أن الصلاة صحيحة لفعل رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لكم رجل صلى بدون وضوء متعمدا، ورجل صلى بدون وضوء متعمدا، أولا ما حكمه؟ صلاته باطل. أحسنتم، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، رجل صلى ثم بعد أن انتهى من الصلاة تذكر أنه صلى ناسيا، أحسنتم، أنه صلى ناسيا، سيأتي حاضر. رجل صلى ثم بعد أن انتهى من الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضئا، حكم الصلاة؟ يعيد يصلي؟ نعم، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، هل هناك فرق بين كونه يفعل ذلك متعمدا وأن يفعل ذلك ناسيا؟ هل هناك فرق بالنسبة للإعادة؟ هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق، كلاهما يعيد الصلاة. طيب، ما الفرق المترتب عليه؟ هل هناك فرق بالنسبة للشرع؟ بالنسبة لاسمي هناك فرق؟ نعم، فالذي صلى متعمدا فإنه يأثم، أما الذي صلى ناسيا فإنه يعيد. كذلك لو رجل أو امرأة أجنب ثم تذكره بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو نحو ذلك، فما حكمه أو حكمهما؟ رجل أجنب ما حكمه لمدة ثلاثة أيام تذكر رجل أو ما أنه أجنب من خمسة أيام مثلا، من خمسة أيام يعيد الخمسة أيام ولا آخر صلاة فقط؟ الخمسة أيام يعيد الخمسة أيام، الخمسة أيام ولا آخر صلاة؟ تذكر بعد خمسة أيام يعيد الكل، يعيد الكل. رفع عمرتي قطع والنسيان أخونا عطاكم محمود يعيد عود خمسة الخمسة أيام، نعم يعيد آخر صلاة. طيب عود كلها. من قال يعيدها جميعها فهذا هو الصحيح، كل صلاة لابد أن تعاد الصلاة تسكو أحسنتم. هذا لا اعتبار فيه بالنسيان، لأن التحريم متعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، فسواء كان يعلم أو لا يعلم فإن هذا لا يؤثر فيه، فيجب أن يأتي بجميع الصلوات التي تركها. قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالنسيان لا يسقط الصلاة، إنما يوجب إعادة الصلاة. وكذلك فالذي ترك الوضوء العرف فإنه يعيد. حاضر. نقول رجل الترتيب يعني لا بأس، الترتيب يعني لا يحتاج أن يصلي كل وقت في وقته. حاضر يا أخي نصلح. لا يحتاج أن يصلي كل وقت في وقته، لكن قال وسلم فليصليها إذا ذكرها، لكن أولى أن يأتي بها على الترتيب، يعني طالما يعني طال به المدة يأتي بها على الترتيب بإذن الله، ولو لم يرتب لا شيء عليه. نقول أخانا الصلاح مثلنا نحو نتكلم عن القاعدة الفقهية، وهي: وإن أتى التحريم في نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فذكرنا مثالا الآن أن رجلا ترك أصابته جنابة ثم لم يعلم بذلك إلا بعد مضي خمسة أيام مثلا، فما حكم الخمسة أيام السابقة؟ قلنا أنه يجب عليه أن يعيد جميع تلك الصلاة، فإن لم يعيد الصلاة يأثم، يجب عليه الإعادة، لكن لا إثم عليه، وذلك لأنه صلى بدون مضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، فيجب أن يعيد كل تلك الصلاة التي لم يكن طهورا فيها. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. طيب، رجل صلى لغير الكعبة متعمدا، ورجل صلى لغير الكعبة ناسيا، الثالث رجل صلى لغير الكعبة ناسيا ثم علم في صلاته ذلك، ما الحكم؟ نقول الأول، نسأل عن الأول، رجل صلى لغير الكعبة متعمدا، صلى متعمدا لغير الكعبة، صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. طيب، والثاني والثالث الناسي، الثاني يعيد ماذا تقولون في الثاني؟ ويأثم بلا شك يأثم ويعيد الصلاة. الثاني يعيد ولا يأثم. لا، هذه المسألة فرق فيها أهل العلم بين المتعمد والناس، وكذلك التي تليها. وعليكم صدقات. أما التي لا تليها فجمهور العلماء على صحة صلاته بلا خلاف، جمهور العلماء على صحة صلاته بلا خلاف، وذلك لأن الله عز وجل لما أنزل قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأمره الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، كان بعض الصحابة في المدينة يصلون إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل وقال لهم في الصلاة إن الله عز وجل قد أمركم، وإن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، فيقول الثاني والثالث كذلك على راجح صلاتهم صحيحة، الثالث صحيحهم باتفاق. طيب، رجل صلى لغير الكعبة ناسيا ثم عير في الصلاة أنه صلى لغير الكعبة وأبى أن يتوجه إلى الكعبة، ما حكم صلاته؟ ما حكم الصلاة؟ رجل صلى لغير الكعبة ناسيا ثم عير أثناء الصلاة أنه صلى لغير الكعبة ثم أبى أن يستديه، صلاته باطلة. بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله. طيب، نقول يقول الشيخ وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. معنى ذلك إذا لم يعود التحريم، انتبهوا، معنى ذلك إذا لم يعود التحريم الذي حرمه الله ورسوله إلى نفس العمل ولا إلى شرطه فإنه يأثم مع صحة العمل. كيف ذات؟ نقول رجل صلى وهو يلبس خاتما من ذهب، رجل صلى ويلبس خاتما من ذهب، صلاته صحيحة مع الاسم، احسنتم بارك الله فيكم، صلاته صحيحة مع الاسم، من قال صحيحة مع الاسم هذا هو الادق، لكن الكلام على الصلاة صحيحة، احسنتم. رجل صلى وهو يلبس حريرا، ثياب حرير، لغير حاجة لغير عذر، لابد ان يقيد هنا بالعذر، صلى ويلبس ثياب حرير لغير عذر. طيب، صحيحة ولكن يأسر. طيب، كلكم صحيح. طيب، أنا سأعطك الإجابة حتى تقولوا أنتم الإجابة مرة ثانية، هل إجابتكم صحيح إن شاء الله؟ لكن أود أن أجعل مسألة هنا، رجل صلى بغير لباس أصلا، ما حكم الصلاة؟ وقاد على اللباس، رجل صلى دون أن يستر عورته، صلاته عبد الله ولدي يقول باطلة لا تصح. طيب رجل صلى وهو يلبس لبس حرير وعليك صلاته، رجل صلى ويلبس لباس حرير ويستر، وهذا اللباس هو الذي يستر عورة فقط، هل يؤثر ذلك في صحة الصلاة أم لا؟ وعليك صلاته، هل يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟ عبد الله ابني يقول لا يؤثر. من قال نفسه نعم صحيح، ما أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني أسأل الله عز وجل يعني أن يعلمنا وإياكم وإذا في من في قواعد فقهية، ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الله. طيب وإن وجد غيره أختنا أريج لا يؤثر كذلك، إن لم يوجد غيره ويأثم، لأن الإنسان ما طب انتبهوا حتى هذه مسألة شائكة شوية، لأن الإنسان مأمور بستر عورته، الإنسان مأمور بستر عورته وليس مأمورا أن يستر عورته بشيء معين، فهمتم؟ أو بمعنى آخر ليس منهي عنه في الصلاة أن يستر عورته بلبس حرير مثلا، فلذلك اختلفت حتى لو كانت ثياب الحرير تستر العورة فقط أيضا صلاته صحيحة، لكن هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان فيه خلاف عند الحنابلة، وهذا مذهب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، خلافا لما رجحه شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله على جميع علمائنا، فهم كثير من الحنابلة يقولون أن الواجب أو المنهي عنه كل ما من شأنه أنه واجب أو محرم إذا ارتكبه الإنسان فإنه يبطل به العمل، وهذا على خلاف الصحيح من أقوال العلماء وكما رجحه شيخنا العلامة العثيمين، هذا فقط من باب الأمانة العلمية في النقل. ولا تقاب يا أخانا معاذ بارك الله فيك، أخانا رضا الله يا شيخ معاذ، انتبه يا شيخ معاذ، هو لم يتقاب الله بذلك، الإنسان مأمور مثلا بالصلاة، فهمت يا أخانا معاذ؟ الإنسان مأمور بالصلاة، مأمور بفعلها، هو قد أداها، لكن دخل تخلل ذلك شيء، نعم. نقول بارك الله فيكم، نعم الحمد لله، أقول بارك الله فيكم، أنا ما يعني الله المستعان. طيب أقول بارك الله فيكم، تراجح كلها يا أختنا المعالي على ما أظن أنك أختها، أراجح بارك الله فيكم أن ما كان متعلق بذات العمل يعني بركنه او متعلق بشرط العمل فانه على راجح يبطل به العمل، العمل يبطل، فهمتم بارك الله فيكم، العمل حينئذ يعد باطلا، لكن قلت لكم ان وقع الخلاف عند بعض الحنابلة كيبس الذهب مثلا في الصلاة، فنقول ان هذا امر خارج عن مقصود الصلاة، لبس الذهب أو لبس الحرير أمر خارج عن مقصود الصلاة فلا يؤثر في صحة العمل مع اسم صاحبه، هذا هو راجع والله تعالى أعلم، وهذا هو راجع شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وكذلك شيخنا فضيلة الشيخ أحمد بن صالح العسوي حفظ الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه القائم على هذه الغرفة المباركة أثناء تلقينا لشرحه أظن منذ 16 عاما شيخنا الشيخ أحمد بن صالح العسوي كذلك هذا ما رجحه الشيخنا نسأل الله جل أن يبارك فيه ونفع المسلمين بعلمه. طيب قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. كذلك إنسان صلى في أرض مغصوبة صلى توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى في أرض مغصوبة أرض أخذها غصبا فنقول كذلك لما كان نعم صحيح عمل الاسم هذا على راجح أنه صحيح عمل الاسم والقول بأنها باطلة فيها في هذه المسألة خصوص حظ من النظر انتبهوا بقرة فيكم أنا أقول أنها صحيحة ومن قال أنها باطلة فله حظ من النظر. ما معنى ذلك؟ أقول بارك الله فيكم أن الإنسان مأمور بالصلاة ومأمور بفعلها وهذا الفعل شرط فعله وشرط الصحة أن يقوم في مكان هو الأول عدم الصلاة كما قال تعالى لا تقوم فيه أبدا المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنقول أن على الراجح أن النظر إلى أصل الصلاة وأن الإنسان مأمور بتأداء الصلاة فالرجل حقق شرط الصلاة وحقق أركان الصلاة وصلى الصلاة في وقتها فبالنظر إلى ذلك فإن صلاته صحيحة. هذا على راجح والله تعالى أعلم. وفروع هذه القاعدة كثيرة وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. كذلك رجل صام فأكل أو شرب أو جامع متعمدا فصومه باطل. أحسنت يا عبد الله. فصومه باطل. أكل أو شرب أو جامع متعمدا صومه باطل. طيب في مسألة الصيام رجل أكل نعم يكمل بقية اليوم رعاية لحق اليوم فقط. لا. طيب هذه نعم عليك الفارة عليك الفارة. سمعت عن ابن عباس أن من تعمد صوم فطر يوم يصوم شهرين لكن غير متتابعين لكن هذا في خلاف العلماء وبعد أقول كفارة يوم واحد وهذا هو راجع يكفى عن يوم واحد. طيب رجل أكل أو شرب ناسيا ما حكم صيامه ما حكم الصيام أكل أو شرب فقط ناسيا صيامه صحيح. جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا أتعامل أصدقاء نعم أحسنت. رجل جامع ناسيا ما حكم الصلاة صحيح؟ لا، المصحف يقول يعيد. طيب، من قال يعيد يقدم، ما لا بس لا بس، من قال يقدم يعيد باطل. طيب، فانسان لا بأس أن الإنسان يتعرض للنسيان، مثلا كأنه لم يقم بالفجر مثلا، لا بأس. طيب، نعم هو ناسي، هو لو متعمد باطل يعني هذا عليه كفاءة مغلظة. اختلف العلماء في ذلك. مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه يعيد، يجب عليه إعادة الصيام. والصحيح أنه لا يجب عليه ذلك. مذهب الحنابلة أنه يعيد الصيام، والصحيح أنه لا يجب عليه الإعادة. أولا، حملا للجماع الأكل والشرب، وكذلك الصوت عندكم أخواننا، الصوت عندكم الحمد لله. طيب، الحمد لله. وكذلك لأنه جاء في بعض روايات الحديث، جاء في بعض روايات الحديث من أكل أو شرب أو جامع، الحمد لله، يعني جاء فيها التصريح بالجماع فيحمل عليه. فالصحيح أن صيامه صحيح. طيب، مثلا في البيع والشراء، رجل باع شيئا عنده يساوي، حتى لا ندخل اخواننا في واخواتنا في تفصيلات، يعني انتبهوا لان مازال بيوع شائكة شوية، نحن في بداية بيوع في مسجدنا اكثر من اسبوعين ونحن ما زلنا في اوائل الكتاب، حتى تنتبهوا، انتبهوا حتى لا نطال لمزيد من الشرح، حتى لا نخرج عن مقصود القواعد الفقهية. رجل باع شيئا وغش في بيعه، او باع بغير سعر السوق، فان يكون مثلا السلعة بعشر في السوق، فيبيع ذلك الرجل السلعة ثمن بيعها، اقصد فيبيعها بعشرين، يبيعها بعشرين. بعد ذلك قلنا الله المستعان. قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا ركبان، ونحو ذلك. فرجل باع ووقع في اثم النجش، وهو زيادة السلعة اكثر مما تستحقه بكثير. وقد حدد بعض العلماء ان الزيادة تقريبا الثلث، تقدر بالثلث، لكن نقول انتبهوا، انتبهوا بقى. لا، هذا ليس المسألة الأبوية أخوانا، يعني أنا قلت البيع، انتبهوا في مسألة البيع حتى لا نخرج عن المقصود. أقول لكم في سعر السوق، لأنني ممكن أن أكتسب في السلعة مثلا أضعاف مضاعفة ولا شيء في ذلك. أحد إخواننا في مدينتنا سألني، وقد اشترى شيئا من المملكة السعودية في قرابة ريال، وهذا ريال يعني كان في ذلك الوقت يساوي أقل من جنيه مصري. ثم إن هذه السلعة تساوي في بلدنا 50 جنيها، يعني اكتسب أو مكسبه في تلك السلعة أكثر من 50 ضعفا، يعني اكتسب رزق الله في القطعة الواحدة أكثر من 50 ضعفا. فما حكم هذا المكسب؟ صحيح هذا المكسب صحيح، لا شيء فيه، 50 ضعف هو المكسب صحيح. فهمتم بارك الله فيكم؟ فإذا نقول أنه باع مضاعف، الله المستعان. طيب الصوت عندكم لا شيء فيه، نعم ذلك بفضل الله، لأنه باع بسعر السوق، هو باع بسعر السوق لا شيء عليه، إذا باع بسعر السوق لا شيء عليه. لكن هو حملها من هذه البلد البعيدة وانتقل، فيبارك له في سلعته. وعليكم السلام وكذا. فهذا رجل، المثال الذي معنا، رجل باع سلعة تساوي 10 بسعر السوق، باعها 20، فما حكمه؟ وقع في النجش، غال في ثمن السلعة، البيع حكمه؟ هل أحد فهم مما قلنا حكم البيع؟ صح البيع هنا الشيخ معاذ يقول صح البيع، بيع صحيح. نعم البيع صحيح. ما في حد عاوز يخالف؟ طيب الله المستعان، الله المستعان. طيب لا بأس. طيب اختلف العلماء في ذلك، فنقول أن أصل البيع كما ذكرت لكم وثنيت في أثناء ذكري للكلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن طراد، فلما وقع الطراد صح البيع. لكن هل يبقى على البائع تبعه؟ أسألكم عن الآن، البيع صح على راجح، وإن كان لك قول للحنابلة أن البيع باطل، لكن البيع صح على راجح. طيب جزاكم الله خير، من قال بيع صح هذا طيب، أقول هل يبقى تبعه على البائع؟ أنا حتى ويسر لكم أقول يبقى عليه تبعتان، من يعرفهما جزاه الله خيرا. يبقى على البائع تبعتان، يبقى عليه مسألتين، وقع في مسألتين شرعيتين مع صحة البيع. كذب هو، ما كذب هو، ما قال هو، لم يقول هذه السلعة تساوي مثلا 10 مبيعات ب20، لا عليه تبع، يعني في الشرع نلزمه بشيئين، عن الشرع يلزمه بشيئين، الشرع يلزمه بشيئين او يخطوه بشيئين. طيب او التبع الاولى وهي الاهم بالنسبة للبيع نفسه، للبيع نفسه التبع الاولى هو وجوع المشتري في السلعة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. يجوز للمشتري أن يرجع في السلعة، يبقى المشتري له خيار، سمعنا خيار ردي، يصح للمشتري أن يرد عليه السلعة، قل سلعتك هذه لا أريدها. لماذا؟ لأنك وقعت في نهي. نعم يبقى التبع الأولى أنه يرد عليه سلعته، وحتى تفهمون صحة البيع أقول لكم وأنا أسألكم أيضا الآن، نقول يجوز لما كان يجوز للمشتري أن يرد السلعة. طب لو المشتري قال أنا أوافق، أنا لا، هو يرد البيع، أنا ما أدري أخونا بصحاف أو الشيخ بصحاف ماذا يقصد بكلمة لا أفهم، يعني ربما غاب عني الإتيان عن لفظك عما أقول. أقول مما يدل على صحة البيع ونحن نقول أن للمشتري خيار رد أن يرجع في السلعة، نقول أن المشتري لو جاء للبائع وقال بعتني كذا بعشرة تساوي عشرين، أو بعتني شيء بعشرين ويساوي عشر عفوا، يعني ضعفت عليه لكنني أوافق، فلا شيء، فالبيع صحيح بلا شك، بل ورد أنه لا يأثم بهذه الثانية، أصبح يعني أصبح نعم هو أصلا متعدي في الأصل، أصبح لا يحق له الرد بعد ذلك. أخونا ناجي هو الرد موجود، أصبح ليس له خيار رد بعد ذلك. وسليم الله يفتح عليكم أختنا إيمان كتبت الصحيح، أبرأ ذمته أحسنتم بركنا فيكم. إذن يطبرأ الذمة يعني التبع الثانية من الله سبحانه وتعالى أنه يأثم. قال صلى الله في الحديث عن من غشنا فليس منا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. فهو التبع الثاني أنه يأثم، فإذا سامحه صاحب الحق ورضى بإمضاء تلك البيعة فإنه يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم. طيب بارك الله فيكم، ذلك فضل. طيب مسألة ويعني تحتاج إعمال عقل شيئا ما لأن فيها تفصيلات. رجل عنده سيارة أو أي آلة مثلا، فأخذها من لا يحق له التصرف فيها، أخذها من لا يحق له التصرف فيها ثم باعها، سواء أخذها سرقة أو أخذها سلفا أو نحو ذلك ثم باعها، هل البيع الذي باعه هل يصح أم لا؟ رجل استعار شيئا ما فباعه أو سرقه فباعه، ما حكم هذا البيع؟ لا يصح، بيع باطل. طيب اخواننا عندكم الصوت، كان الصوت يعني الله مستعان، نعم لأنه أحسن خلا بمصعب بن أحفظ أحسنت، لأنه باع ما لا يملكه، لأنه لا يصح للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فهمتم بارك الله فيكم؟ لا يحق للإنسان أن يبيع ما لا يملك، إنما لا يبيع شيئا إلا إذا كان يملكه. طيب أريدكم أن تضعوا شيئا ولكن لا أريد تفصيلا فيه، انتبهوا، أريد أن أقول عتى بحور ماله ودفع البيع لا يصح، أحسنتم، لا يجوز. لا هو يملك، هو فقط هو يملك أختنا أم أحمد فقط لأنه لم ينقله، يجب أن يضمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح فيما لم يضمن، فيما لم يضمن، ومعنى الضمان يعني ينقله في حوزته كما قال نبينا صلى الله تعالى وسلم. طيب لا انا دافع المال حتى قال محمد لا بأس، ولسؤال اخينا محمد انا اعقب بسؤال اخر، اقول اشتريت سلعة، نعم اشتريت سلعة، نعم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السماء قبل أن تزهو، لا تصح. عندكم الصوت يا إخواننا؟ الصوت عندكم؟ طيب الحمد لله. رجل اشترى سلعة ونقلها دون أن يدفع شيئا، فهمتم بقى فيكم؟ احنا قلنا قريبا الآن وعيد مرة ثانية، رجل اشترى سلعة ودفع المال فلا يحق له أن يبيعها وبيعه باطل لا يصح حتى ينقلها عنده. هذه الصورة الثانية، السؤال الثاني، رجل اشترى سلعة ونقلها في مكانه دون أن يدفع شيئا من مال، اتفق مع البائع واشترى السلعة، هل يصح البيع أم لا يصح البيع؟ اختلف أهل العلم في الغرفة، اختلف أهل العلم في الغرفة، اثنان مقابل اثنان، ثلاثة مقابل اثنان، ثلاثة مقابل ثلاثة. طيب أقول رجل، رجل اشترى سلعة، لا أختنا أم سليم يدا بيد هذه أختنا سليم في الأصناف، في الأصناف المحددة كالذهب بالذهب، فهمتم بقى فيكم؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والشاي والشاي، الأصناف المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ أختنا أم سليم هذه فقط الأشياء المنصوص عليها فقط، لا تتعدى على راجح إن شاء الله تعالى. رجل اشترى سلعة ثم قبضها عنده، هذه مسألة أختنا السائلة، رجل اشترى سلعة ثم نقلها في حوزته يعني في ضمانه ولم يدفع شيء لكنه السبب محدد لكل شيء، فنقول الصحيح أن بيعه وتصرفه صحيح لا شيء فيه إلا في حالة واحدة، إذا باعها لرجل الأول، فهمتم؟ إذا باعها لرجل الأول هل فيها شبهة هبة؟ لا تصح، فهمتم؟ لكنه يتصرف لا بأس، وهذه المعاملة موجودة يا أخواننا بكثرة، وعلى الصحيح يا أخواننا أبو مصعب التقسيط ليس في شيء، لا أريد أن أدخل لكم في باب البيوع، انتبهوا بارك الله فيكم، فقط أريد أن أقول نكون في مجالنا، في أمثل بالقاعدة الفقهية، فهو لما تحقق شرط البيع من نقله وضمنه في حوزته وتحد وذكر الثمن فلا بأس فالبيع صحيح، وتوضع فالبيع صحيح لا حاجة للدفع ليس شرطا، لأن نقل السلعة من مكان إلى مكان ليس شرطا أن تدفع، فهمتم؟ فالبيع صحيح له أن يبيع السلعة، فهمتم؟ هذا الذي يتمشى مع قاعدتنا، أما إذا خرجنا أكثر من ذلك فلا داعي لك، فأما سألت السلام مؤخر بفائدة أو بدون فائدة، على الصحيح أن هذا البيع صحيح لا شيء فيه، والخروج من ذلك يعني من الخلاف، هو في خلاف يا خان أبا مصعب، والخروج من الخلاف أن يسأل البائع المشتري ماذا تريد من نوعية الشراء، هل تريد أن تشتري قسطا أم عاجلا، يحدد له صفقة واحدة، بذلك يخرج من الخلاف، وإن قال أبيعك مقدما بكذا وعاجلا بكذا فلا شيء فيه على الصحيح. نعم لا بأس، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا قول جمهور العلماء، يعني لا نريد أن نتحول يا إخواننا الأسئلة إلى سؤال في البيوع، يعني البيوع يا إخواننا، يعني أنا أشرح كتاب البيوع في مسجدنا يعني هذا الأسبوع الثاني وما زلنا في أوائل الكتاب، لم نتجاوز يعني ثلاثة صفحات أو أربعة، فانتبهوا مسائل البيوع شائكة، فلا نريد أن ندخل فيها، نريد أن نتكلم بما يفيدك، لو فهمتم القاعدة الفقهية انحلت لكم إشكالات كثيرة، يبقى مسألة البيوع تصور حكم البيوع هذه الإشكالية فقط، اخوانا الاشكالية في تصور البيوع. انا اريد ان اتكلم فيما يناسب القاعدة الفقهية. البيع صحيح ولو اخذ الانسان البائع لو لم يشتري الرجل السلعة. اخونا ناجي صح له ان يخسر منه شيئا، لا شيء في ذلك. لا، الاصناف المنصوص اليها، الاصناف المنصوص عليها ليس الذهب والفضة فقط، الذهب والفضة والملح والملح والشعير ونحو ذلك التي فيها قوام العيش يعني حلو. أفكم واقع. طيب، فقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قول شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. طيب، فقط أريد أن أذكر مسألة يعني استطردنا دون أن أتم تلك المسألة. أقول لكم هذا رجل الذي باع ما لا يملك، انتبهوا، أريد يعني استطردت دون أن أذكر ما أريد أن أقول أو أتم الكلام عليه. أقول لكم انتبهوا بارك الله فيكم، تذكرت المسألة. رجل باع ما لا يملك، فنقول اتفقنا ان البيع باطل والحمد لله، لكن جاء صاحب السلعة فأمضى العقد، فما حكم البيع؟ جاء صاحب السلعة فأمضى العقد، حكم البيع؟ الحمد لله صح البيع. نعم، احسنتم بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله. الا خلاف اجماع الغرفة يعني، هذا قول الجمهور بلا مخالف. طيب الحمد لله اتفق اهل العلم يعني. صحيح، الحمد لله، طابق على العلم. طيب جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. طيب ذلك فضل الله. طيب احسنتم بارك الله فيكم جميعا. نعم، البيع يصح بإقرار صاحب السلعة، فهو لما أقر على بيع من لا يملك السلعة فإنه يصير البيع صحيحا. كذلك هذه القاعدة التي معنا نقول استدراكا لتلك القاعدة او مزيدا من التنظيم في ذكرها، ان قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. نقول ان الاشياء التي حرمها الشارع ترجع إلى صورتين، إلى صورة العبادات وإلى صورة المعاملات، فإن كان كل واحد منهما تعلق التحريم بشرط في العبادة أو بشرط في المعاملة او بركن فيهما، ان تعلق التحريم بذلك فانه لا تجزئ لا العبادة ولا المعاملة. هذا مسألتنا على وجه الاجمال، هذا مسألتنا على وجه الاجمال، على وجه الاجمال. يفهم من ذلك في المقابل ان من قام بصورة من صور العبادات او بصورة من صور المعاملات على وجه صحيح فانه تصح عبادته وتصح معاملته وتجزئه ولا يلزمه القضاء. هذا ملخص لخصنا فيه ما قلناه يعني بشيء من التفصيل او بشيء من الترتيب الكلام، دون ذكر الأمثلة التي ذكرناها. وقد ذكرنا بداية أمثلة على العبادات، ثم ذكرت أمثلة على المعاملات، وذكرت البيوع خاصة، وذلك لعظم التلبس بهذه المسائل. وهذه السؤال التي معنا دخلت في قاعدة أقرب، طيب أعيدها كلها. طيب هذا أختنا، هذا كأنه تلخيص سريع للدرس، هذا كأنه تلخيص سريع للدرس. نقول بارك الله فيكم أن قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد فخلل، أن الأشياء التي حرمها الشارع تعود صورتها إما إلى العبادات وإما إلى المعاملات. فإن كان المحرم ما حرمه الشارع يعود إلى شرط العمل أو إلى ركنه، فإن النظر إلى العبادة أو النظر إلى المعاملة الصحيح أنها عبادة باطلة أو معاملة باطلة لا تجزئ صاحبها، سواء العبادة أو المعاملة. وفهم من ذلك أيضا أن العبادات المقبولة التي جاءت موافقة للشرع وقد أدى العبد ما عليه وحقق شروطها وحقق أركانها، سواء في ذلك العبادات أو المعاملات، فنسم ما حقق العبد فيه الشروط والأركان أنها عبادة صحيحة تجزئ صاحبها ولا يلزمه الإعادة، وكذلك معاملة صحيحة تستوفي جميع الشروط من التصرف ونحو ذلك. هذا كأنه ملخص بشيء من الترتيب لكلام شيخنا العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه في قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فهمتم بارك الله فيكم؟
يا عبد الله،
فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني ملخص ما عاد محتاج إلى شيء؟ الحمد لله، ذلك فضل الله. طيب طيب ننتقل، أو فقط بقي مسألة يعني التي يعني أختنا وقفتنا فيها. أقول هناك مسألة تتعلق بذلك، هذا ما بالتكملات، مسألة تتعلق بذلك، وهي قلت أن تعلقها بأصول الفقه أكبر من تعلقها بالقواعد الفقهية، وإن كانت هي بالنسبة للقواعد مهمة جدا، ألا وهي النهي هل يقتضي الفساد أم لا. مطلق النهي، مجرد النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ أقول لكم تمشيا مع ما قلناه أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان يتعلق ذلك النهي بشرط من شروط العمل أو بركن من أركان العمل، هذا خروج من الخلاف. وإن كانت المسألة أوسع من ذلك، وكلام أهل العلم فيها أوسع من ذلك، وهذه مسألة تتعلق في الأصل بعلم أصول الفقه، وقد سبق وقلنا في لقاءات سابقة أن علم القواعد الفقهية وعلم تفضلوا بقى الفقه علم القواعد الفقهية وقلنا أن علم أصول الفقه هما كالجناحان بالنسبة للفقيه، لا يستطيع الفقيه أن يسلم في الأحكام حتى يتعلم هذين العلمين. لا، نقول أختنا النهي يقتضي الفساد إذا تعلق، يعني قلنا ما يتمشى مع قاعدتنا الفقهية على الصحيح، النهي يقتضي الفساد إذا تعلق ذلك النهي بشرط من شروط صحة العمل أو تعلق ذلك النهي بركن من أركان العمل. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو المقصود. طيب أنا أمثل بمسألة واحدة رجل كما قلنا رجل صلى في وقت النهي صلاة الفريضة صلاته صحيحة كما قلنا باتفاق وإن كان هو منهي عن الصلاة في ذلك الوقت لكن فأنا مستثناء وقلنا كذلك السنة وهو كذلك منهي عن الصلاة فالصلاة السببية لا شيء فيها وما السنة من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بالشرط أو تعلق بالركن أقول لكم أو السنة عموما أو الصلاة السببية على الصحيح خلينا نجي أي صلاة سببية يصح أن يعقدها وقت نعم ذات الأسئلة أحسنت بارك الله فيكم أي صلاة سببية يصح أن يعقدها ويقوم بها وقت النهي لا شيء في ذلك. النفس المطلق هذا الذي لا يجزئ. رجل صلى صلاة الفريضة قبل دخول الوقت سواء علم أو لم يعلم فنقول أن صلاته صلاته باتفاق أحسنتم صلاته باطلة أحسنتم بارك الله فيكم صلاته باطلة باتفاق لأنه أنها يتعلق بذات الصلاة هذه الصلاة ذات الصلاة أصلا لا تجزئ قبل الوقت نعم فقد أحسنتم فقد أشرت دخول الوقت أحسنتم بارك الله فيكم. طيب أنا ما أدري منذ كم بدأنا ذلك الدرس الآن يعني أولا هل بقي سؤال يتعلق بهذا البيت من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لو انتبهتم كان يعني أنا عند النطق نطقت البيت الثاني مع الأول فما أدري حتى يعني يتم الفهم هل نتوقف عند هذا البيت أم نذكر بيت ثاني بيت ثاني قاعدة مستقلة كذلك فما رأيكم؟ رأيكم هل نتوقف في ذلك أم نكمل؟ طيب الحمد لله. طيب يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومتلف مؤذيه ليس يضمن ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن يعني إذا صار عليك آدمي أو يعني هاجمك يعني أراد أن يقتلك أو يعولك للهلكة آدمي أو أعزكم الله حيوان أو نحو ذلك بحيث لم تستطع أن تدفعه وتدفع أذاه لك إلا بقتله لم تستطع أن تدفع أذاه إلا بقتله أو بجرحه فإن دافع ذلك لا يضمن في كل ذلك. يقول الشيخ ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن يعني إذا لم أتمكن من دفع رجل معتدي أراد أن يقتلني إلا بقتله فإن دفع ذلك الصائل يعني المعتدي بقتله لا يضمن الإنسان ولا يلزمه الدية بل ديته هدر لا شيء لأنه صائل. كذلك إذا ند بعير يعني شرد وأصابه طوى أو نحو ذلك فتهيج ذلك البعير أو الحيوان ثم هجم على إنسان فما استطاع أن يبتعد عنه إلا بقتله أو بجوحه، فإنه لا يضمن لا بالقتل ولا بالجوح. ولذلك قيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذه القاعدة بقوله: بعد الدفاع بالتي هي أحسن ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. فنقول مثلا: بارك الله فيكم، رجل أتى بخشبة مثلا طول تلك الخشبة، بخشبة طولها أو طول تلك الخشبة يعني 20 سنتيمترا، يعني على قدر شبر مثلا، فأراد أن يضرب بها شخص آخر، وهذا الآخر معه سكينا أو نحو مما من شأن أن يقتل. فأقول لكم: بارك الله فيكم، هل يصح لذلك الذي يمسك السكين أن يذبح من اعتدى عليه بخشبة مثلا؟ هل يصح؟ أسألكم الآن بعد أن ذكرنا تلك القاعدة أو مقدمة لها. نعم. أحسنتم، لا يصح. بارك الله فيكم، أحسنتم، لأن الشيخ قد قيد الحمد لله إجماع الآن، يعني قول الجمهور الحمد لله. فأقول بارك الله فيكم أن الشيخ رحمة الله تعالى قيد تلك القاعدة التي معنا أن الضمان لا يلزم، وذلك في حالة عدم تمكن الإنسان من دفع من صال عليه، وذلك مقيد بالتي هي أحسن. فهذا الصائل أو هذا المعتدي جاء وأراد أن يتعدى بما ليس به أن يقتل، فلو قتله يعد قاتلا لأنه لم يدافع بالتي أحسن. فنقول أن الأولى عند تعرض إنسان لصول آدمي أو بهيمة أن يدفعه بقدر المستطاع، فإن تعرضت نفسه للهلكة أو أيقن أن نفسه ستتعرض للهلكة فله أن يحتفظ بحياة نفسه، لأن نفسه محرمة لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. وهذا الصائل لما أراد التعدي على قتل النفس عوقب كذلك بنقيض قصده، فهو أراد أن يحتفظ بحياة وبهلاك غير فعومي كذلك بنقيض قصده، فسمح الشارع بإتلاف ذلك الشخص الصائل المعتدي. فنقول أن تلك القاعدة المباركة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالذي أحسنه، ففهو من ذلك أيضا أنه يضمن إذا لم يحسن الدفاع، يضمن إذا لم يحسن الدفاع أو إذا لم يدفع بالتي أحسن فإنه يضمن. فمثلا أعزكم جاءت بهيمة أو ند بعير في أحد الشوارع وجرى بسرعة وهجم على الواقف في منتصف الشارع وقد أبصر أمامه بيتا مفتوحا ويمسك بيده سكينا او ما من شأنه ان يقتل تلك الدابة، فماذا يفعل؟ هل له ان يقتلها؟ هل له ان يقتلها؟ لا يقتلها. طيب لا يقتلها. اتفقتم ها؟ كأنكم تتفقون. احنا قلنا قدامه يا شيخ يا ابا احمد، احنا قلنا البيت امامه مفتوحا، امامه بيت يستطيع ان يدخل فيه. طيب اعيد مرة ثانية، رجل جاءت بهيمة او دبة او ندى بعير في اول الشارع وهجم عليه وامامه بيت يستطيع ان يدخله بسهولة، هل يقتل تلك الدبة؟ انتم تقولون جميعا لا يقتلها بل يدخل بيت، والنفض لا توزي غيره. طيب اقول لكم بارك الله فيكم، له ان يقتلها وله ان لا يقتلها، هو مخير لانها شادت وندت، له ان يقتلها وله ان لا يقتلها. فاذا قتلها لانها صائلة لا يأثم مع، هل أحد أصلا يقول لا يأثم مع؟ خطأ. لأنك جئت متخالي يا أبا أحمد، أنا معتز. لا هي تؤذي بلا شك، أنا أقول أنها تؤذي، انتبهوا بما قلت فيكم، أقول هي إذا ندى لابد أن يكون يؤذي. الصحيح يلزمه الضمان، يلزمه الضمان، لأنه لم يدافع بالتي أحسن. فهمتم بما قلت فيكم؟ هو يتمكن أن يتخلص من أذاها بأحسن من تلك الصوبة، أحسن من القتل. فإن قتلها لا يأسم مع الضمان، يضمن. فهمتم؟ يضمن فقط، إن قتلها، إن قتل تلك الدابة يضمن، لأنه لم يدافع بالتي أحسن. فهمتم بارك الله فيكم؟ لأن أمامه مثلا بيتا مفتوحا لو أن يدخله. نعم هي القاعدة مقيدة بلا شك. نقول ومطلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذه القاعدة ومطلف المؤذيه تدخل ضمن القاعدة الكلية الكبرى، الضار يزال، الضار يزال. فتمشى مع القواعد الكلية كذلك الأخرى، الضرورات تروح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فهذه قاعدة فرعية تتمشى مع تلك القواعد الكلية الكبرى. طيب ومطلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. طيب رجل أتلف صيدا وهو محرم، اعتدى عليه، هل يضمن أم لا؟ رجل تلبس بالإحرام، انتبهوا، فصال عليه، اعتدى عليه بهيمة فدفعها. طب أنا أتمنى أقول لكم مسألة ثانية يعني دعنا من هذه الآن. طيب بارك الله فيكم، انتبهوا، رجل صال عليه أدمي وهو محرم فقتله، ماذا عليه؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ لا يضمن الآن، ها، يعني يضمن في البهيمة ويضمن في الأدمي، بارك الله فيكم. يعني أنتم تحتاجون أن تضحكون، ها، غفر الله لي ولكم. يعني يضمن في لا يضمن في الأدمي ويضمن في البهيمة، الله المستعان. طيب طيب، كأن لكم تريدون أن ترجعوا على الإجابة الأولى، يعني أنا أفهم منكم أنكم تريدون أن ترجعوا على الإجابة الأولى. طيب، فالصحيح أنه إذا أتلف صيدا لأنه صال عليه، فهمتم، أنه لا يأثم. واختلف العلماء في الضمان، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضمن، وهذا ما عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب منظومتنا. لكن لو أكلفه لينتفع به، كأن مثلا أكلفه ثم صال عليه فأخذه فأكله، فهمت؟ فإنه يضمن مثل القدر. نعم، الأدمي ليس عليه شيء. نعم، الأدمي والبهيمة ليس عليه شيء، لا يضمنوا، فهمتم؟ طيب حاضر، أقول لكم بارك الله فيكم، رجل متلبس بالإحرام فاعتدى عليه، ند بعير أو جاء رجل فأراد أن يقتله حال كونه محرما، فيضمن دية ذلك الرجل أو يضمن ثمن البعير؟ ما لازم تقولون يضمن؟ ومتلف مؤذيه ليس يضمنه، ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي أحسن ولا يضمن، فهمتم؟ إلا إذا حدث له وجه نفع، فهمتم؟ الصحيح أنه إذا أخذ الصيد فأكله أو أطعمه غيره أو حتى أعان غيره عليه فإنه يضمن في كل ذلك، كأنه قتل الصيد يضمن، يقوم قيمة ذلك الصيد المقتول أو المذبوح ثم يدفع ثمنه. طيب، لا وعليك صلاة، ربنا يحفظكم، تفضل بارك الله فيكم. فلا يضمن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. فالإنسان، نعم، ما فهمت، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. طيب، رجل ما زلنا مع الإحرام ومع الحج، رجل لبس مقيطا في الحج، بس لبس المقيط عفوا يعني بس لبس المقيط عفوا، رجل هذه مسألة ثانية يعني، رجل حلق رأسه لدار ألم به، وعليك صلواته، رجل حلق رأسه، هل عليه فدية أم لا؟ وعليك صلواته، عليه فدية، رجل حلق رأسه، حج صحيح؟ نعم، وحج صحيح باتفاق. طيب نحن نقول في تلك القاعدة، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن، فهذا رجل تأذى من شعر رأسه، فهل يلزمه الفدية أم لا يلزمه الفدية؟ هو حلق رأسه، يعني أنتم اتفقتم على ذلك بلا خلاف؟ الشيخ يعني معتز قال الآن رجع، تقولون لا يلزمه. طيب سأقول لكم ظاهر القاعدة التي معنا، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن، إن مثلا هو لو حلق الإنسان رأسه بدون إذاء وجب الفدية باتفاق، وكذلك إذا حلق رأسه دفعا لأذى. أيوة أخنا طبعا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أو في البخاري، يعني فيه في الصحيحين، فهمت؟ القبل ما تنص عليه انتبه يا معتخونا معتز، يعني لو غيرك قالها أنت مر بك باب الحج، ها أخويا معتز أنت أخذت باب الحج، باب الحج كاملا، فهمت؟ ليس لك أن تسأل هذا، فهمت؟ نعم. فنقول تمشي مع القاعدة الفقهية أن ظاهر ذلك الإذاء أنه لا يضمن، فهمتم؟ ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسنه. طيب هذا ظاهر قاعدة، لكن انتبهوا بقى فيكم حتى أن تؤجبكم صحيحة، لكن فقط أردتكم أن تحسنوا التصور. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسنه، رجل هذا رجل الذي آذى رأسه القمل أو آذت القمل رأسه، هل هو لما دفع القمل أم حلق رأس؟ فهمتم بقى فيكم؟ انتبهوا، فهمتم ماذا أقول؟ ماذا أريد أن أقول؟ أقول لماذا نحن نقول بالضمان؟ كلامكم صحيح، أريد أن أقول لماذا استثني ذلك، بل هي أصلا لا تدخل مع القاعدة التي معنا، فأبين لكم كيف لا يدخل هذا حلق رأس مع القاعدة التي معنا، بل ويجب ويلزمه الضمان. أقول لكم هل هو دفع الصائل؟ طيب أسألكم سؤال آخر أجيبوني، رجل أزال القمل من رأسه، نعم الحلق وسيلة دفع الأذى أصل القمل، فهو يدفع، انتبهوا بقى، يدفع الفدية لحلق شعر الرأس لا لدفع أذى القمل، فهمتم؟ إنما لا يأسم، فهمتم؟ لقول عز وجل فمن كان منكم مريضا او بأذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم بارك الله فيكم، فهمتم ماذا اريد ان اقوله الان؟ اقول انه لازمته انا اريد ان يعني نجعل الشرع مع القاعدة الفقهية يتمشيان في خط المستقيم. نعم جزاكم الله خير. نعم فنقول ان هذا الدفع او دفع الاذى لازمه فيه الدية لانه ضمن او لازمه الفدية لانه ازال الشعر ولم يزل المدي. ونفهم من ذلك انه لو ازال القمل فلا شيء عليه. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني لو ازال القمل لا شيء عليه لانه مؤذي، فما كان من شأنه ان يؤذي فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وهناك عمومات هذا ليس محل تفصيلها، ومنها قوله سلم خمسة يقتلن في الحل والحرم الحديث، لكن هذا ليس محل تفصيل ذلك، يعني لا ضمان على قتل هذه الأصناف المحددة. طيب لذلك رجل تأذى بظفره مثلا، انكسر ظفره فأتم قصه، هل يلزمه فدية أم لا؟ قص ظفره في الحج، هو انكسر. نعم أحسنتم، لا يلزم يعني اختلف العلم الآن. نعم لا يلزم فدية لأنه لم يتعمد ذلك، وهل يتمشى مع أصل القاعدة؟ هو أوذي بذلك ولم يتعمد هذا الفعل، فلا شيء عليه على الصحيح ومقع نحن ذلك. فهمتم يا أبا زينب؟ يعني هو لم يقصه. ألا تغوف شيخنا علاء، ألا تغوف وعليكم صدقات عودا حميدا طيبا مباركا، وبارك الله فيك وجميع أولادك والحاضرين والسامعين جميعا. لما يتعمق قصه فلا شيء عليه. يقول الشيخ ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فكما قلنا لو جاء إنسان يحمل آلة بمثلها يقتل سواء بخشبة أو نحو ذلك، فلو دفع بالقتل لا يضمن لا بدية ولا بغيرها، كما جاء في الحديث، وأنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت رجلا جاء يريد أن يأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك أو لا تعطيه إياه. فقال له ذلك الرجل، انتبهوا بارك الله فيكم، رجل يريد أن يأخذ مالك وإياكم من أفضل، رجل يريد أن يأخذ مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يريد أن يأخذ مالك، قال لا تعطيه إياه. قال أرأيت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، أرأيت يا رسول الله لو قاتلني؟ قال لو قاتلك فاقتله. أو فقاتله. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ أرأيت يا رسول الله إن قتلته؟ فقال هو في النار. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات دون مال أعود فهو شهيد. لكن ما لا يفهم من ذلك قتل الإيمان مثلا، رجل او المرأة قالت ان تسرق مالك، فتقول انت تقتلينها مثلا لو معك سكين. فهمتم بقرا فيكم؟ فهمتم كيف هذه القاعدة وكيف حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وكيف ان هذه القاعدة الجاية تتمشى مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ يعني ما مات دون ماله يعني دون الحفاظ عليه، يعني اذا اتى معتد يريد ان يعتدي على مالك فيستحق ان تقتله بحال من الاحوال. انتبهوا، البعض يفهم الحديث خطأ. اذا اراد ان يعتدي معتد على مالك فليس، اذا اراد انسان ان يأخذ مالك فليس لك ان تقتله بحال من الاحوال وتضمن ديته حينئذ. فهمت؟ طب حاضر يا أبا أويس. نقول بارك الله فيكم، يعني أختنا أتت بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من مات دون ماله فهو شهيد، أو مات دون عرضه فهو شهيد. معنى الحديث الذي معنى الحديث من مات دون عرضه، يعني من مات دون مال او عرض مثلا، فمن مات وهو يدافع، فهمتم، يدافع عن ماله الذي تعدى انسان وقاتل لاخذه فهو شهيد. ومن مات من اجل الحفاظ على عرضه كأنه يقاتله أو يدفع فأبى المدافعة فراد المعتدي أن يقتله فإنه شهيد، كما جاء ذلك صحيح صريحا في الحديث الصحيح بقول صلى الله عليه وسلم الذي مر على أسماعكم، الرجل الذي جاء لمثله وقال أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه إياه، لا تعطيه مالك. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلني، قال فقاتله. فهمتم؟ فإنما ترخص أو يرخص القتل عند مقاتلة الصائل، ومطلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالذي أحسن. فهمتم بقى فيكم تلك القاعدة؟ فهمتم؟ لا هذا يخرج، لا هذا القتل المقتول، هذا انسان يتقاتلان بدون شيء. فهمتم؟ يعني اختنا الزهراء القتل هذه بدون شيء، بدون قيد، يعني مسلمان يتقاتلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل المقتول في النار، هذه بخلاف الصلاة معنا، لانه ليس مطلف مؤذي انسان كل منهما يريد ان يقتل صاحبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا القاتل فما بال المقتول. لما صلى الله عليه وسلم قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلذا فهما في النار، القاتل والمقتول في النار، هذه لا تدخل ضمن القاعدة التي معنا. فنفهم ذلك أن دفع الصائل يسمح به في الشريعة الإسلامية، لكنه يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالتي أحسن. وكذلك يعني مما يضبط مما يضبط تلك القاعدة، نقول وتمشيها مع قاعدة الكبرى دار الزال، نقول ارتكاب أدنى المفسدتين. فهمتم بقى فيكم؟ يعني الإنسان إذا كان سيقع في مفسدتين فإنه الأولى أن يرتكب أخفهما، يعني يرتكب أهون الشرين يعتكف الإنسان أول الشهرين. طيب مسألة فيها نقطة أسألكم إياها. رجل تعرض للهلكة للموت، فهمتم بقراتكم؟ تعرض للهلكة فوجد إبلا أو شياها لرجل فاعتدى على إبل فنحرها فطعم منها، أو على شاة فطعم منها. رجل تعرض للهلكة أو لمجاعة ثم أخذ شيئا مما يستحقه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ اختلف العلماء. الله المستعان. طيب اقول لكم لو انتبهتم لتلك القاعدة ما اختلفتم بإذن الله تعالى. اعيد لكم القاعدة. رجل تعرض لهلكة، هو مأمور ان يحفظ نفسه، اليس صحيح؟ اليس صحيحا؟ قلوا بلى. طيب هل هذا إذاء يقع من غيره عليه أم يقع على ذاته؟ فهمتم؟ الذي قال يضمن، انتبهوا بقرة فيكم، الذي قال يضمن أولا أنه لا يضمن، أنه عفوا يضمن. الذي قال لا يضمن أقول هذا الضال الذي وقع على ذاته، هو مأمور أن يدفع عن ذاته، لكن هل يرخص له في مال غيره؟ أنتم باطل فيكم. فيجي يضمن بذل المال. نعم أحسنتم باطل فيكم، يضمن بذل قيمة ما أتلف لصاحبه، لأن هذا ليس مؤذن له. يعني هذه الشاة او تلك الابل التي مثلنا بها مثلا لم تؤذيه في شيء حتى يهلكها، لكن اقول لكم انه في الشرع نقول انه يضمن مع عدم، هل تعلمون بقى فيكم، يضمن مع عدم الايه؟ أحسنتم بقرة فيكم، يضمن مع عدم الإثم. لعل الذي أوقعكم في عدم الضمان مسألة أنه لا يأثم. نعم أحسنتم بقرة فيكم، هو يضمن مع عدم الإثم، لأن الإنسان مأمور بحفظ بدنه. أحسنتم بقرة فيكم. طيب ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. طيب ما رأيكم نعود للمسألة؟ طيب حتى ننظر، هذا الرجل الذي معنا الذي أصابته الهلكة، فهمتم بقرة فيكم، طعم في الحج، قتل في الحج، يعني هذا الهلكة قفع نفسه في الحج فقتل، قتل إبلا ذبح إبلا مثلا، أحسنتم ما قال فيكم فهو طلق أباه وأعطى الإثم عليه. أحسنتم ما قال فيكم، يعني إذا كان هذا في الحج يضمن أو لا يضمن؟ طب أنا أريد أن أقول مسألة ثانية، أنت طيب يعني يعني طب توقفوا ما قال فيكم. أقول هناك فرق في الحج بين أن يذبح شيء لملك إنسان وليس ملك إنسان، فهمتم؟ أريد أن أقيد السؤال بتقييد، انتبهوا. أقول من قال يضمن فهو صحيح وليس عليه، أحسنتم. أنا أريد أن أقول مسألة أنه أكل أو عفوا ذبح صيدا بريا، يعني هو ملك لله لا ملك لأحد، فهمتم؟ رجل محرم تعرض للهلكة فأكل صيدا بريا لا ملك، يعني الإبل أوكت الإنسان لكن هذا قتل أو ذبح صيدا بريا خاف على نفسه الهلكة فذبح ذلك المحرم صيدا بريا فأكله لأنه خشع نفسه من الهلكة، يضمن قيمة ما ذبحه يقوى أم لا؟ طيب اخواننا الذين قالوا لا يضمن، اقول لكم انتبهوا بارك الله فيكم، انت اخونا احمد اتيت متاخرا ها الله المستعان، او انت تعبان اليوم ربنا يشفيك، انتبه بارك الله فيك، انتبه يا اخونا متس. اقول لكم بارك الله فيكم، هذا الصيد هلاكي انا ما علاقته بنفع المضره، فهمتم بقى فيكم؟ ومتلف مؤذي هل انا صيد يؤذيني انا حتى اذبحه؟ فهمتم بقى فيكم؟ اقول لكم القاعدة التي معنا، ومتلف مؤذيه ليس يضمنه، هذا الصيد الذي تعودت عليه واعتديت عليه حال كوني محرما للضرر الذي وقع عليه انا لإذا الذي لا وقع في داخلي ليس من احد عليه، فهل أضمن أم لا أضمن؟ أظنكم تقولون أنه يلزمه الضمان لكنه لا يأثم. أحسنت يا خالد مصعب، نعم انتفع وصل يضمن، وكمان لأن وأيضا لأن هذا الإيذاء لم يحدث له، إيذاء نفسي خاص به لا علاقة للصيد به، فالصيد محفوظ. أخونا يجعل يعني يقوم، وكما قال تعالى يحكم ذو عدل منكم، يعني يقوم لو كان له عدل، يقوم له طريقة في التقويم يقوم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. هذا بالغ لأهل الحرام يا أخي ناجي، لأهل الحرام يدفع ذلك لأهل الحرام. طيب كذلك رجل مثلا اعتدى على آخر فدفعه رجل أن الأخوان يجي أن يطلب يعني يدفع الفدية يعني فهمت وقل فيه لكن الضمان أوسع الضمان لفظي أوسع لأنه مش شرط الفدية يعني نعم الضمان مش شرط في الفدية الضمان كلمة أوسع معنى في استخدامنا في القواعد الفقهية أما في الحج مسألة ثانية أقول مثلا أنت هو بقل فيك رجل دفع غيره فأتلف ذلك الغير المدفوع يعني مال غيره لمن يعود صاحب المال على الأول أم على الثاني على الدافع نعم أحسنتم على الأول يعني رجل دفع غيره فأتلف المدفوع مالا لغيره يعود على الأول أحسنتم طيب أيضا رجل انتبهوا ما قال فيكم رجل دفع غيره فرده الغير فجرحه فهمتم فإن أتلف صبي أو غير مكلف مالا لغيره الذي هل يلزم الصبي او يلزم غير المكلف او يلزم وليهما يلزم الولي طب أسألكم بمعنى آخر هل يلزم الولي من ماله أو يلزم من مال الصبي يعني هو الولي كده كده في جميع حالات هو الذي هو مخاطب بتهديد الذي فعله الذي تولى الصبي أو غير المكلف لكن السؤال هنا يلزم الولي من ماله من مال الولي أم من مال الصبي أو غير مكلف اختلف العلماء من ماله الصحيح أن ضمان الصبي لو كان له مال يعود إلى ماله يعود إلى ماله وإن لم يكن له مال لازم الولي من مال الولي يعني إذا كان للصبي مال كان يكون يتيما في حج عمه مثلا فيدفعه من ماله إلا أن يكون ليس له مال فيلزم وليه باتفاق ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن طيب مثلا
الله المستعان انت لتكن فصليني
أقول بقرأ فيكم أقول الشيخ ومطلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. ومطلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. كذلك يدخل تحت ضمن تلك القاعدة الذي يتعدى على الناس مثلا بالسعي في استف الأرض، يعني إذا صال إنسان أو كثر اعتداؤه على غيره فإنه يصح للحاكم أن يدفع أذاه عن غيره. لذلك يقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. فهذا صورة من صور دفع الصائل لكنها مختصة بالحاكم، يعني من كان يكثر مثلا من ظلم الناس أو نحو ذلك فلا يحق لي مثلا كان يتعرض للسرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فلا يحق لي أن أقتله، إنما ذلك للحاكم. فيجوز للحاكم دفع الصائل المعتدي الذي كثر منه الاعتداء على غيره. والإمام مخير إذا أراد أن الشاهد من هذا القول أن الإمام إذا رأى أن المصلحة لدفع ذلك الصائل المعتدي الذي يقطع على المسلمين طريقهم ويسعى في الأرض بالإفساد وعدم الأمان في الأرض، إن طرأ الإمام أن يقتله فهذا يدخل تحت القاعدة التي معنا، لكن ذلك موقول بالإمام الغير، لأن خلافة الإمامة موقول بها حراسة الدين وسياسة الدنيا، حراسة الدين وسياسة الدنيا. فهذا من خصوصيات الإمام أو الحاكم التي لا يستطيع أن يشرك فيها غيره. وبعض العلماء يستثني أو يخرج على تلك القاعدة معنى مسائل، فمثلا لو اعتديت على إنسان بفقر عينه ما حكمه؟ إنسان فقر أحد عين إنسان، عين من العينين، ما حكمه؟ يعني ما لكم لا تجيبون؟ هل تعبتم؟ إنسان فقر إحدى عين إنسان متعمدا، نعم له أولا القصاص، أحسنتم، أو القصاص أو الدية، أحسنتم، القصاص أو الدية أو العفو. طيب الدية أولا يا أبا أحمد، القصاص أو الدية أولا. طيب ما ديته؟ هل أحد يعرف ديت كم ديته؟ هل أحد يعلم قدر الدية؟ قد ودي ما قد ودي يعني ما الذي لا شك على الله المستعان. طيب الذي فوقئ احد عينيه ديته الدية كمئة مئة، لكن الذي فقد احد عينيه ما قد ديته الدية كمئة مئة، دية الانسان مئة لكن دية فقع عين واحدة احسنتم بارك الله فيكم، ديته خمسون من الابل على نصف الدية. طيب خمسون يا شيخ علاء ربنا يحفظك، خمسون نصف دية، فهمت؟ يعني لا نريد ان نتوسع في باب هوش الجنايات، خمسون الف درهم لا بأس، ماشي لا بأس، هي تقوم بالابل يعني عموما له خمسين من الابل، ننظر الابل كم تساوي ويدفع او يقوم ذلك ويدفع. الشاهد من ذلك، الشاهد من هذا المثال، لا أريد أن أطيل عليكم، فما يعني أنا أتعبتكم هذه الليلة حتى لو أطيل عليكم، وإن شاء الله سأنتهي بإذن الله قريبا. أقول لكم بارك الله فيكم، دية من فقع عينيه يلزمه خمسين من الإبل. طيب من فقأ تلك العين وعليك سبات، من فقأ تلك العين لتجسسها عليه، تهمتم بقرة فيكم، رجل فقأ تلك العين لأنها تجسست عليه، يضمن أو لا يضمن؟ هل يلزمه دي أو لا؟ أحسنتم بأقرأ فيكم، لا يلزمه، ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي أحسنه، وإن كان يقول هذا رجل الصائل وعليك صلاته، هذا رجل الصائل المعتدي الذي أراد أن يتعدى على عوة غيره، الذي أراد أن يتعدى على عوة غيره فلم يحفظ الجارحة التي أعطاه الله إياها، فعوقب ورخص للمظلوم أو الذي نظر إليه أن يفقد عينه، فلو فعل ذلك فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اطلع على أهل بيتك، أو إذا اطلع رجل على أهل بيت ففوق عينه فلا دية له، ليس له دية، فإذا فقأت عين إنسان يتعديه بالنظر فلا شيء عليه، وهذا كما قال أخونا بالنص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اطلع في بيت قوم فقأت عينه أحسنت، قال مصعب بن احفظك يا رب، لو تأتينا بالتخريج جزاك الله خير، يعني لو أتيت بالتخريج جزاك الله خير حتى نقوله كاملا، لو أتيتنا بالتخريج جزاكم الله خيرا. يعني الله المستعان، الذي اعلم انه حديث صحيح عموما، يعني هو حديث صحيح لكن يعني لا احفظ تخريجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم، البخاري في الديات من حديث من أنس أم من؟ حديث أنس ولا من؟ لو تذكر لنا أبا مصعب بن أحمدك من حديث أنس أم من حديث ماذا؟ أما هو حديث صحيح نعم كما قلت. قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم فبقعت عينه فلا دية له، يعني ليس له دية، يعني تسقط الدية منه. هل بقي عندكم شيء في يعني قاعدتي اليوم بإذن الله وقاعدتي الليلة بإذن الله تعالى؟ هل بقي عندكم شيء فيها؟ أو هل أغمض شيء في الفهم أو نحو ذلك؟ طيب، هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل الله يتمنا إنه لذلك مولاه وقاد عليه. نعم، يعني كذلك هذا على مسألة يعني اختار ان تكون حنبلية لا بأس، يعني هذا هو له وجه على العين، وهذا الوجه على العين ورأس وملء السمع والبصر، وجهة نظرك هي وجهة نظر الشيخ السعدي، فوجهتكم على العين ورأس لا بأس، يعني لكم لو ملتم من هذا لا بأس. وجزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. يعني كما تقولون وجزاك المسلم الشيخ محمود ربنا يفرج شره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.